بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: لقد ذكر السلف الصالح علامات يعرف بها المبتدع من كونه يخالط أهل البدع ويثني على رؤوسهم ويطعن في أهل السنة، والسؤال هو: هل تطبق هذه العلامات على الحزبيين المعاصرين؟ وهل ذلك خاص للعلماء أم يجوز كذلك لطلاب العلم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ما أثر عن السلف الصالح وأتباعهم من ذكرهم شيئا من علامات أهل البدع فهو صحيح لا شك فيه، إذ إنهم يطلقون عليهم صفات ذم ليغيظوهم بها، ويغيظوا من يأتي من بعد ويغيظوا من يأتي من بعد أهل السنة، كإطلاقهم على أهل السنة حشوية ونوابت ومشبهة ونواصب، وهؤلاء هم أهل البدع القدامى. وأما أهل البدع المعاصرون فيصفون أهل السنة بأوصاف ذم ليغيظوا بها أهل السنة في عصرهم، كقولهم عنهم علماء السلطان وعلماء الحيض والنفاس وقوم لا يفقهون الواقع والجامية والسلفية وغيرها من تنقصهم لأهل السنة بالوقيعة فيهم، وهم بلا شك يجتمعون على معاداة أهل السنة. وأما فيما بينهم فإنهم يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، ولا فرق بين أهل البدع القدامى والمعاصرين بالنسبة للوقيعة في أهل السنة، بيد أن البدع تختلف من قوم إلى قوم، فتارة تكون مكفرة وتارة تكون مفسقة كما تكون اعتقادية وعملية. وأما معرفة البدع وأهلها،
يعني لا بد من تمييز هذه المراتب، فتارة تكون بدعة مكفرة وتارة تكون مفسقة كما تكون في بدعة اعتقادية وتكون بدعة عملية، هذا تقسيمات لابد أن تكون. نعم.
وأما معرفة البدع
على بركة واحدة،
وأما معرفة البدع وأهلها
التبليغيين وتحارب كذا ثم تصل بالتبليغين والإخوان إلى ما هو أعلى من فرعون وهامان وقارون، كيف هذا؟ نعم. هل هذا من إنصاف أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة منصفون، يضعون كل شيء موضعه ولا يتجاوزون أبدا. شوف، مر معنا كثير في كلام شيخ الإسلام ينصف الكرمية من الروافض والأشاعرة من الروافض والأشاعرة من المعتزلة. نعم.
وأما معرفة البدع وأهلها فالأصل فيه أن العلماء هم الذين يعرفونها ويعرفون أهلها، وطلاب العلم من أهل السنة يتلقون ذلك عن أشياخهم ويتقنونه ويضبطونه ضبط صدر أو ضبط كتابة، وبعد ذلك تكون أقوالهم التي نقلوها عن أشياخهم مقبولة ومعتبرة، لأن رواية العلم هي العدل عن العدل، سواء في الأحكام أو في الأخبار أو في الجرح أو التعديل. وإذا علمت ذلك فاعلم أيضا أنه لا مانع من أن يبلغ طالب العلم علمه الذي ضبطه عن أشياخه معزوا إليهم أو إلى كتبهم إن كان من أهل السنة والفهم والعدالة، غير أني أوصي الطالب الذي تحدثت عنه آنفا بأمور: الأمر الأول أن يعرض ما كتب على مشايخه الذين عرف عنهم القدرة العلمية ويسمع بما يوجهونه به. الأمر الثاني أن ينقل للخصم ما حفظه عن شيخه سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب معزوا إلى شيخه باسمه، ليكون ذلك أبلغ في الحجة. الأمر الثالث أن يذاكر الأذكياء من الأقران ليستعين بما عندهم من العلم. في نقد المخالف وبيان ما عند المخالف من الشبه وردها بالدليل. الأمر الرابع التأني وملازمة السكينة والوقار عند مناقشة الخصم. الأمر الخامس حسن النية في نصرة الحق ورد الباطل، ليحرز طالب العلم أجر عمله الذي بذله ابتغاء وجه الله. الأمر السادس،
شوف التدين حقيقة، لما تسمع عن هذه القواعد من العلماء ترى التدين وترى يعني حفظ قاعدة الجرح والتعديل مع حفظ ديانة العبد. نعم.
الأمر السادس: إذا انغلق باب الفهم على طالب العلم فلم يهتدي للصواب ولم يجد شيئا يعينه مما سبق ذكره فليتوقف وليجد في البحث للمسائل التي أشكل فهمها، فإن لم يتيسر شيء من ذلك فليقل الله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر. إذا انغلق باب الفهم على طالب العلم فلم يهتدي للصواب، في شخص، في طائفة، في مسألة، في حاجة اسمها توقف يا أخوان، فيتوقف. لكن الآن تجد صغار أحداث أسنان ما يتوقف المسائل الكبار، بل يطرح عنده جرأة، يعني كأنما يبيع بضائع، تعالى العذر بالجهل، هؤلاء الجاهلين، تعالى ما أدري حكم بمنظر وغير منظر، تعالى، يعني كأنما يتعالى بذلك على الصفحات ولا يسير على طريقة العلماء إلى كابر في تلك المسائل. حتى لا شك من عدم وزن العلم بميزان الصحيح. ولقد كان السلف يتحرزون من كثرة الكلام في هذا إلا للحاجة، وود أحدهم لو كفاه أخوه في مسألة. لكن الواحد الآن يقول تعالى أنت لا أنت عالم، ولا الأمة تنتظر فتواك، ولا الأمة اجتمعت على استفتائك، ولا غير ذلك، حتى تلزم نفسك ببيان العلم، ببيان الحق، ببيان كذا، وانهم اذا ما عرف من قبلك فالعلم قد يكتم و الى اخره. لا، انت اعرف قدرك، غايتك انك مثلا تنقل عن عالم، تنقل عن علماء، ويكون ذلك بطريقة العلماء، ثم المسألة التي بيانها العلماء وتكلموا فيها ابتعد انت عن هذا الا ان تدعو حاجة الى هذا الامر، تدعو حاجة الى هذا الامر. لكن تفتح مسألة او المسائل من جديد، تعالى نتناقش، كما يحصل بين الشباب على الصفحات اليوم، ترى مناقشات في مسائل كان العلماء الكبار يهبون الكلام فيها ويتكلمون فيها بدقة، الآن لا. ولهذا لا تبالي يا اخواني الآن بما يحصل من شذوذ في مثل هذه المسائل. وانا انصح نفسي واخواني لا تأخذوا المسائل عن هؤلاء اصحاب الصفحات، لا تأخذوا مسائل العلم عن هؤلاء، فإن غاية ما فيها الإنسان يجمع ما يعتقد. هذه مسائل إنما هي مسائل تبحث على طريقة الأكابر العلماء، وينظر فيها إلى كلام أهل العلم الأكابر، ويكون ذلك بطريقتهم. هل بدع العلماء المخالف هذه المسألة مثلا أو كذا، هل اتهموا مثلا بالجهل واللي كذا وكذا، لا، ننظر، نتأنى، نتريث في مثل هذه الأشياء. ويا ليت الطلبة الذين على الفيسبوك إنما ينقل مثلا كلام العلماء في نصحي بكذا، العمل بكذا، يعني مثلا أنا مثلا عندي كتاب زي هذا مثلا مسائل منهجية في جرح والتعديل، على صفحتي مثلا أنزل هذا سؤال مثلا، وجي الشيخ زيد يقول كذا والجواب كذا، ثم أصدر جواب الشيخ، وأجيب كلام الشيخ الفوزان أيضا وأصدر، يبقى أنا ناشر خير بس، إنما أضع رأسي مع العلماء وآتي وأدعو لمناقشات مسائل جديدة، يلا هي من اللي عنده يلا، أو من أجي أنا مفرط لا دراية بالعلم وأتكلم وأنت تتكلم وتسع الأمر تسع الخلاف، لا، ما هكذا. إذا عفيت فلا تبتلي نفسك، مسائل ليست سهلة، لابد أن تتريث. العلماء يحيل بعضهم على بعض حتى فيما هو أقل من ذلك. والله يا أخواني مرة نحن في درس الفوزان يسأل في مسألة الطلاق، والله يقول شيخ فوزان اذهبوا لابن باز اسألوا في هذه المسألة، فوزان مش بقى مسائل يعني كبار قد تشتبه فيها أقوال، وقد انقل كلام أهل العلم، أنت من يعني؟ هذا مما يبتلى به الناس. فتوقف، إذا لم يفتح لك باب فهم في مسألة توقف فيه، توقف، وليس بلازم أن تتكلم، لأن الأمة ما تنتظر كلامك، أنت غير معروف في الأمة، لا تنتظر الأمة كلامك. وليجد في البحث المسائل التي أشمل ذلك فليقل الله أعلم. هؤلاء في طلبة العلم الذين تربوا تربية صحيحة سليمة. ولا يفوتني أن أحذر من شيئين. أحدهما اسمع، سبحان الله جاء الكلام، جاء الكلام. أحدهما التصدي للفتوى وترشيح النفس لها ما دام يوجد من يقوم بالفتوى على وجهها. شوف التصدي للفتوى وترشيح النفس لها ما دام يوجد من يقوم بالفتوى على وجهها. تبتلي نفسك ليه؟ اسأله ابن باز. اخبرني بعض الاخوة ولم ارى هذا بعيني، انا الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز كان في الحج في خيمة كبيرة والناس الحجاج يتفاوضون للسؤال، فهذا يأتي ابن باز يسأل، يأتي ابن العثيمين يسأل، زحام. فخلت الخيمة فجاء رجل يسأل العثيمين، قال اذهب الى ابن باز فاسأل، اذهب الى ابن باز اسأل. ليه؟ في فرق بين الزحام وتوارد الوافدين على السؤال وبين التعين الآن. ها يفتي العثيمين في حضرة ابن باز؟ لا، اذهب الى ابن باز. وقرأت العثيمين لما سئل عن الحقن في الصيام وكذا قال وراجع فيها شيخنا الشيخ ابن باز. هذا العلم، ولم ينقص هذا من قدري لا الفوزان ولا العثيمين ولا فلان ولا إلا. ولما كان يقرأ بين يدي ابن باز من أبحاث الشيخ الألباني الحديثية ويثني عليها ويمدح، بل الشيخ يقول وصفه بأنه المجدد في هذا العصر، وهو من؟ هل أنقص ذلك القدرة؟ أبدا. ولما كان يقول أخونا ناصر، أخونا الشيخ ناصر من خواص إخواننا، لكن اليوم لا، الواحد إذا برز يريد أن ينسف من أمامه. لماذا ما حاول ابن باز أن ينسف الألباني ليخلو له الجو؟ أبدا، لأن هؤلاء كما قلت إخواني يتدينون بالعلم، ويعلمون كيف يوفق العبد. إن كلمات ابن باز في الألباني لترفع قدره، زي كلمة العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع ويتكلم على حديث ذلك حيل بولي وشهد أيعاد، ويتكلم ويخالف الشيخ الألباني في حكم الحديث، لكنه ماذا يقول؟ يقول ولكل جواد كبوة. والشيخ الألباني كيت وكيت، يعني يليت لو حد يجيب لنا موضع هذا الكلام، موضع هذا الكلام في الشرح الممتع، كلام العثيمين على تعليقا كلام العثيمين في الألباني رحمه الله تعالى في الحديث لا نكاح إلا بولي، الشرح الممتع، الشرح الممتع على حديث لا نكاح إلا بولي، كلام العثيمين. نعم. الشيء الثاني ترك الحديث عن النوازل التي لا يستطيع حلها إلا الكبار من العلماء ما داموا على قيد الحياة. وما ذلك؟ ما داموا على قيد الحياة. وما ذلك إلا لأن شأن هذين الشيئين خطير ويحتاج إلى علم غزير. يا إخواني خذوا علم الجرح والتعديل عن العلماء الأكابر، عن علماء الأمة المعروفين، لا يأخذ الواحد هذا عن الصغار، ولا يغتر بكثرة الإرادات والأقوال التي يريدها الصغار، فما أسهل التجميع الآن للأقوال. أما تنقيحها وإنزالها المنزل الصحيح فهذا عند العلماء الكبار، ولذا تجد الأدب عند العلماء الكبار. لما يقول ابن باز وتكلم في مسألة العذر ويقول وداب إخواننا من العلماء إلى أنه يعذر لأنه لم يبلغه وكيت وكيت، يقول إخواننا من العلماء، لكن تجد واحد يجي يقول لك الجهال، لهؤلاء الجهال الذين يقولون بكذا وكذا، من الذي قال بهذا؟ سبحان الله. واللي يقول عندي 20 إجماعا ولا 50 ولا 70 ولا 90، يعني خافي على العلماء الذين تكلموا في عدم الإعذار الإجماعات هذه وحصر هذه الإجماعات حتى تأتي أنت. فالإنسان يا أخواني يعرف قدره وينظر في من سبق من العلماء في الأقوال، نعم. وطبعا ده هذا ليس امرا سهلا, هذا امر كما قلنا انما يحفظه الانسان ويعرفه اذا كان في حلق العلماء. انما المشكلة انك انت ما رأيت احدا, ترى صغيرا معجبا بنفسه ويذكر اقواله كذا فتظن انه العالم, وتملأ امامه يعني المكتب بالتسجيلات وكذا, وتحط 50 تسجيل في السماعة ومش عارف 100 تسجيل مش عارف على ايه وخلاص, وطلع مقطع او مقطعين على النت الموضوع هذا الذي صدر للأمة أناسا ربما ماتوا ولا حق لهم تصدر. نعم نكتفي بهذا. يبقى أنت مش متصدر طالما أنت في مكان وما في ولا يعرف الحق إلا من قبلك وسألك عن حلال وحرام تعرفه, ما في إشكال, ليس متصدر. لكن تتصدر في وجود من يكفيك هذا. اي نعم. لكن في الأمور الظاهرة ما في إشكال, لكن إذا اشتبه عليك حاجة ما في إشكال. يعني واحد يقول لك مثلا أنا مثلا دلوقتي علي أيام من رمضان أو كذا, واخد بالك, هتقول أقضيها ولا ما تقضيها, أنا جمعت امرأتي في نهار رمضان ماذا علي؟ تقول لو مثلا اتصل على الشيخ, لا هذا واضح بالنسبة لك. لكن إذا اشتبه الأمر عليك